سلسلة عظات النمو في المسيح. الجزء الثاني للقمص زكريا بطرس، راجينا من الرب أن تكون سبب بركة للكثيرين.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى أبد الدهور كلها أمين. احنا في مواضيع دراستنا عن النمو الروحي وصلنا إلى مرحلة التكريس للملك المسيح، تكريس القلب والحياة لشخصه، ووصلنا في مواضيع التكريس إلى تكريس الأسرة والعائلة لشخص المسيح، يبقى هو الملك عليها وهو السيد المتصرف فيها. والنهاردة موعدنا مع الأسرة أيضا في حلقة ثالثة عن الآباء والأبناء في خطة الله كأسرة مكرسة للمسيح. يبقى الآباء يتعاملوا مع الأبناء إزاي، والأبناء يتعاملوا مع الآباء إزاي. فيبقى موضوعنا هيشمل نقطتين اتنين، وهي خطة الله للآباء أولا، وثانيا خطة الله للأبناء. الكلام ده مش لمجرد الكلام ده، لأن احنا بنسمع كتير بس ايه التنفيذ ما في، ودي الحاجة اللي يعني بنشوفها منتشرة. انا تقالي انا اتكلمت في موضوع ايام الاربعاءات عن الاسرة المسيحية وتعرضت الحاجات بالشكل ده، وفي اكتر من 12 اشرطة الموضوع ده، والناس سمعت وبتسمع لكن الناس ما بتنفذ، لان الواقع ان الانسان مش عايز يكون خاضع للمسيح، بيمشي براسه، ما بيحب ان هو يضبط حياته وفقا لفكر المسيح، ودي الخطورة. ساعات الناس بتستعيض بمجرد المعرفة عن الممارسة والحياة طبقا لخطة الله. يعني ادي احنا عرفنا خلاص. فعشان كده بقول يا ريت واحنا بنسمع ونلاقي الامور صعبة ان احنا ننفذها، يبقى ده معناه ان انا محتاج لقوة من ربنا فاطلبها. قال يا رب انت خطتك كده وكده وانا ما قادر، من فضلك ساعدني عشان خاطر استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، واعمل الشيء اللي يرضيك انت، ساعدني انا ضعيف. فدي ملاحظة بس في البداية عايز اقولها، واخش على الموضوع. خطة الله للآباء، يعني معاملة الآباء للأولاد ربنا بيقول عليها تكون ازاي، الإطار بتاع معاملة الآباء لأبنائهم عشان يربوهم لربنا. تعرفين ان من ساعة احنا ما بنعمد ولادنا ساعة المعمودية، بعد كده ما بيبقوش ولادنا. عارفين الحكاية دي ولا بيبقوا ولاد مين؟ ولاد ربنا. مش المعمودية موت، موت ودفن. فيبقى احنا بنيجي نعمد ولادنا بنعتبر ان هم ماتوا وندفنوا، يعني احنا دفننا ولادنا، ما عاد في علاقة بيننا ما بينهم. علاقة جسدية. لما بيقوموا من المعمودية في حاجة جديدة بيبقوا اتولدوا من مين؟ من الله، فأصبح الله أبوه. والمفروض أن تعاملنا ويا الولاد من بعد المعمودية أنهم ولاد الله، وإحنا مكلفين أن احنا نربيهم لربنا بالأسلوب اللي عايزه ربنا وبطريقة ربنا. عارفين زي ايه؟ زي ما باجي ادي واحد من اعضاء المجموعات ونبتدي نقول كونوا مجموعات، فيروح يختار ثلاثة اربعة من الناس ويقول ابونا انا عايز اعمل مجموعة للناس دول. اقول له اعمل مجموعة. طب يعمل مجموعة يعلمهم ايه؟ يعلمهم الجمر؟ يعلمهم ازاي يسكروا ويرقصوا ويعملوا ديسكو؟ يقول لك انا شايف كده، المجموعة بتاعتي عايزها مودرن، عايزين نحيي الافراح، ازاي نعمل ديسكو في الحفلات؟ بس يا ابونا هنعمله ديسكو مقدس. تكلم ايه؟ تقول ايه؟ ايه الخيابة اللي بتتقال دي؟ لا، انت مدين لك مسؤولية هؤلاء المجموعة عشان تربيهم على الكتاب المقدس، توريهم مبادئ المسيح، تفهمهم ربنا عايز منهم ايه، لكن مش على مزاجك. طيب يا عزيزي الفاضل، ولادك اللي ربنا ادهم لك هم المجموعة بتاعتك. ربنا ادالك ولاد تخلفهم وعمدهم عشان يعيشوا ليه، وقال لك خد المسؤولية ديت مجموعة في ايدك ربيها ليه، مش على مزاج الانسان يربي هؤلاء الاولاد، سيعطي حسابا. عشان كده احسن من قال ها انا ذا يا رب، ها انا والأولاد الذين أعطاني إياهم الله. الله أعطاني بربيهم ودهم له، فبتربوا على الكتاب المقدس وبحسب خطة ربنا. فالإنسان اللي يشعر إن الله سيد على حياته وسيد على بيته وهو المالك لهذه الأسرة، فبيربي أولاده بحسب فكر مين؟ ربنا، وبحسب خطة ربنا. ايه طيب خطة ربنا؟ بيطلب ايه من الاباء؟ يعملوا ايه مع الاولاد؟ واحد، في اشعياء اصحاح 66 اية 12 و13 يقول: لانه هكذا قال الرب، ها انا ذا ادير عليها سلاما كنهر، ومجد الأمم كسيل جارف. يدير على شعبه، يعني على أولاده، سلام ومجد. شوف الكلام اللي جاي: فترضعون وعلى الأيادي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا وفي أورشليم تعزون. يعني ربنا بيعامل ولاده بالطريقة دي، يبقى أي أب بالنيابة عن ربنا يعامل ولاده بالطريقة دي. فترضعون يعني يوفر لهم الغذاء، وعلى الأيدي تحملون يعني يحميهم ما يخلهمش يتعوروا ويشيلهم هم صغيرين، ويشعرهم بالأمان. وعلى الركبتين تدللون، الأم بتمسك ابنها وتوقفه على رجليها كده ركبها وهي قاعدة، وتقعد تعمل له ايه؟ كلمة عندك اسمها تهشتكو، يعني ها؟ ايه؟ تهشوا؟ الكلمة دي اللي أنا ما أعرفها يعني. لكن احنا في مصر نقول يعني تدلعوا تهشتكوا تدللوا صح؟ ليه؟ عشان تسعد ايامه فرحه حسسه انه هو محبوب تملاه بالامان والسلام والاهتمام مش كده؟ كإنسان تعزيه امه. يعني ايه تعزيه؟ هو ده كمان مات له حد هتروح تعزيه؟ لا، تعزيه يعني تواسيه. ساعات الولد يعمل حاجة يتعور فيها يتألم منها يبكي، فالأم تعمل ايه لما الولد يبكي ولا البنت تبكي؟ تحاول انها تعزيها، معلش يا حبيبي، معلش، ما تمسح له الدموع، ومعلش انت قوم 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 تعيش وتاخد غيرها، خد اللي وجع منك، وكلام يسهل الولد ويسليه ويعزيه بدل الآلام اللي هو بيتألمها. إذن على الآباء أن يمارسوا هذا الأمر مع أبنائهم زي ربنا ما هو بيمارسه ويانا. يهتم بالإنسان، تهتم بابنك، تملأه أمان، تملأه سلام، تواسيه، تعزيه، تفرح قلبه استمرار في أبوة حانية. لكن سامحوني يعني نتكلم بصراحة شوية عشان خاطر بس ده كلام يخص بأولاد ربنا، وأولاد ربنا لازم يبقوا بإيه؟ ماشيين صح. ومعلش عشان خاطر في الاجتماع شوية أولاد خايف ولادك يروحوا لك البيت يقول لك سمعت الكلام اللي بيتقول لك، زي برضو الرجالة لما يروحوا يروحوا في بعد الموضوع اللي فات يقول لمراته سمعت الكلام اللي قاله لي كابونة، تانا تقول له سمعت الكلام اللي قاله لك انت، وتبقى خناقة جانبية يعني كده في كلام ربنا. طبعا انا نبهت ان ما يصحش الاسلوب ده، ولو ان معنا بعض الاولاد راح يروحوا ويقولوا لكم شفتوا سمعتوا قال ايه ابونا، تبقوا تعاملونا كده، لكن عارف عيالنا مؤدبين طبعا وحلوين. ما رايكم في الاب الذي لا يقوم بهذه المسؤوليات نحو اولاده؟ لا يا ابونا، وفي ابهات كده برضه، ها؟ في اب احشاويرش. يعني احشاويرش ده يعني غلط، ما كلام، انا دماغي ما فضيح، انا ما رايك. طب والعيال عايزين اب يهتم بيهم كده، خديهم واطلعوا بره. كما لو كانت المراه ايه جاريه وهي المسؤوله من الولاد، وهو ما عايز مزاجه بس، ما بيدور على حاجه تانيه غير راحه باله وقلبه. لكن كده ان هو يهتم بالولاد ويوسيهم ويراعيهم ويشغلهم وكده، ما بتاع الكلام الفارع ده، ما بتاع شنو احشاويرش شمهورش طعم كده وبس. ده اعتقد انه لازم يغير اسلوبه، ان كان فعلا هو خاضع لربنا لازم يهتم ان هو يعتني باولاده ويلطفهم ويتبسط ليهم كده. لكن عملية شمهور شديد وعامل زي هم الموت، العيال يخافوا منه ويبقوا ما طايقينه ما طايقينه. ده في عيال اول ما يسمعوا صوت ابوهم جاي، لو كان بيشبعهم حنان وحب، ياه اجروا عليه بالاحضان وامسكوه وشدوه، واللي يبوسوا من هنا واللي يعملوا من هنا، في حنون حنان وترابط. لكن في شويه عيال اول ما يسمعوا صوت ابوهم جاي وبيحط المفتاح في الباب يقول يا دي المصيبه، جاك الموت يا تارك السام يا الصلاه، دي المصيبه السوداء اللي جاه دي، هو جاي ليه دلوقتي حتى؟ ها؟ ويقعدوا تعبانين من ابوهم ان هو جه، ليه؟ هيجي بهم طافح، واسكت يا واد واعمل يا واد وما في بتاع واستخرس انت وهو، وهيعمل لها ايه حرب الحبش في البيت، يعلن حالة الطوارئ. فبص تلاقي العيال يكرهوه كره العمل وما عايزين يطيقوا اسمه ولا شكله ولا مجيته. صح؟ ليه؟ لأن أب ما هوش عايش بحسب معايير المسيح، حسب خطة المسيح. عارفين القصة اللي دايما أحكيها؟ مثل قديم يتجدد. وقت كان نفسيته تعبانة، فودوه لطبيب نفساني، فالطبيب النفساني بيسأله يقول له انت تعبان من شنو، قرفان من شنو؟ فالواد ابتدى يتكلم، قال له طب قبل ما اعرف الحاجات الوحشة اللي حصلت لك، في حاجة حلوة حصلت في حياتك، حتى حلوة؟ قال له اي، هي حادثة حلوة شديد. قال له ايه؟ قال له حادثة عربية. قال له انت نجيت منها؟ قال له اي، بس انا مش فرحان عشان انا نجيت منها وبس. قال له امال شنو؟ قال له عشان اللي وياي راحوا في 60 داهية، فافتكر ان اللي وياه ناس كانوا خاطفينه وضربوا في عربية وهم سارقينه وماشي، فحصلت لهم حادثة مش حاجة مفرحة، واتنجى من العملية. قالوا طب مين اللي كان وياك يا ابني ومات؟ قال ابوي وامي ضربوا في العربية وراح. ليه يا حبيبي كده؟ قالوا كان مركبني الغم طول عمرهم وطول حياتهم، ما في غير الشخط والنطر وما في كلمة مريحة من ناحيتهم، فانا ما صدقت ان هم يعني راح. الى هذا الحد ممكن ان تكون مشاعر الابناء نحو الاباء، لان ما فيش حكمة. الاب ما تعملش مع الابن بالحب ويدور على مصلحته وراحته وخيره ويبذل نفسه من اجله، لكن شافه اب اناني بيدور على نفسه، على راحته، على مصلحته، على اكله، على شربه، على نومه، وبس ما سأل عن الاولاد. طبعا دي ممكن تحصل للناس اللي هم المسيح مش في حياته، لكن اي اب وام المسيح في حياته بيمثل المسيح قدام ولاده. طب انا عايز اقول لكم حاجة بنستخدمها من غير ما نفهم. ما هو لقب الاب في البيت لما يجي يكتب كده في الورق؟ عندنا في بلادنا اول لقب للاب يقولوا ايه؟ رب الأسرة. دي كلمة احنا تعودنا عليها وماشيين من غير ما ايه ما نحس، لكن كلمة رب يعني ايه؟ يعني الذي يمثل الرب في الأسرة، رب الأسرة. الناس بتشوف ربنا فيه. ربنا لما حب يشبه نفسه للناس شبه نفسه بالأب، أب. والمفروض الأب يبقى مليان حب وحنان وعطف وبذل وعطاء للأولاد. وما ينطبق على الأب ينطبق عليه على الأم. طبعا مجتمعنا هنا مش مجتمعنا الجبت، ده المجتمع السايح اللي احنا عايشين في وسطيه. الأب والأم زي فوكس وبوسي، بيدوروا على نفسهم وبس، ما لهم دخل بالعيال. عندهم سهرات، عندهم حفلات، عندهم رقص، عندهم ليالي ملاح، يجيبوا بيبي ستر للعيال ويقعدوا وهم ايه يطلعوا على حل شعرهم. الفاميلي يونيون غير موجودة، اليونيتي غير موجودة، الرباط الأسري في العائلات الغربية غير موجودة. ليه؟ كل واحد يدور على نفسه، كل واحد عايش على حل شعر، والولاد الضحية. فغير مستغرب أبدا أنك تلاقي عيال متشردين إنجليز. الجليز دول كنا بنبص لهم على انهم من اعلى المستويات والحضارات. صدقوني انا صدمت لما جيت في المجتمع الانجليزي كنت زمان واحنا في سنة وفي الجامعة بندرس حاجات عن المجتمع الانجليزي والادب الانجليزي، الروايات والشعر والقصص والمناظر، بنقرا مجتمع مثالي. فالواحد كان بيتمنى ان هو يقضي حياته وعمره في المجتمع المثالي، ويجي هنا عند الناس اللي عايشين في الايه، في الحاجات العظيمه الاخلاق العاليه. ولكن اللي بيحصل زي ما انتم شايفين ولامسين كلكم، بنلاقي مجرمين من الانجليز، وبنلاقي حراميه من الانجليز، وبنلاقي صيع في الانجليز، وبنلاقي المجتمعات الغربيه اللي كنا بننظر لها ان ديت مجتمعات راقيه جدا، بنلاقي ان فيها اخلاقيات من اوطى الدركات اللي احنا نستأنف ان احنا نعيش مثل هذه الحياه. ليه؟ اصل الطبيعه البشريه واحد، طبيعه ساقطه، طبيعه مستعبده للخطيه والشهوات، وبينعكس على الاجيال. عدم اهتمام الاباء بالابناء، سابين العيال على مزاجهم ومفيش ضابط ولا رابط، زي كلب وكلبه خلفوا عيال وسايبين الكلاب يسرحوا يعملوا اللي هم عايزينه. بس قله الادب منذ الطفوليه، القذاره منذ الطفوليه، اخلاق التعبانه منذ الطفوليه، كله منتشر. مجتمع تنتشر فيه الخطيه، خاصة بعد أن ألغوا الدين من المدارس، وبعد أن فقدوا المصلين في الكنائس، ولا يوجد أي طفل بيروح كنيسة النهاردة، مش رعاية، لا روحية ولا أخلاقية ولا أسرية ولا أي حاجة. عشان كده خطة الله للآباء من أجل الأبناء خطة دقيقة وحكيمة، حاطط حاجات بالميزان، لو نتبعها نربي جيلا لله وأبناء مقدسين ومباركين للعلي. ننقل للنقطة الثانية اللي هي المسؤولية الثانية برضو للآباء. في سفر التثنية إصحاح 4:9 يقول له إيه؟ وإنما احترز واحفظ نفسك جدا لئلا تنسى الامور التي ابصرت عيناك، ولئلا تزول من قلبك كل ايام حياتك. لكن اعمل ايه؟ شوف بقى عشان ما تزولش ولا تنساش، علمها لاولادك، علمها اولادك واولاد اولادك. يا سلام يا رب، يا سلام. ما ده اللي حاصل مع الناس هنا، ناسوا ربنا وناسوا فضل ربنا وناسوا نعمة ربنا، وما بيعلموهاش الأولاد. فين الأسرة اللي تمسك العيال ويقولوا لهم ربنا عمل وربنا خلى والمسيح جه وفدانا وهو عمل لنا، واوعوا تنسوا أولاد والكتاب المقدس يقروا إياهم؟ فين ده بيحصل في المجتمعات دي؟ ولا حاجة. ده حتى الدين من المدارس شالوه، اعزلوا من امامنا قدوس اسرائيل، مش عايزينه خلاص. الاباء لم يعودوا يذكروا اولادهم ولا يعلموهم الحياه مع الله ولا احسانات ونعم الله وبركاته، فضل الشعب وضلت الاجيال وضعت الكنائس. انا في مره قلت لكم الحكايه ديت في قلب اللجنه بتاعه الكنايس كلنا، فقلت اخد خبره الجماعه دولة المتقدمين بتوع الارساليات والاوفرسيز ميشنز والهلمة اللي بيتكلموا عنها دي في الكتب. قلت لهم انا بتعملوا ايه مع الاطفال في مدارس الاحد عندكم هنا في الكنايس؟ فبصوا لبعض وبصوا يمكن انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. رجعت تاني السؤال. Sunday school and the church. فضحكوا كده وبصوا لبعض يا ربيض كلمة رغليت يقول لي فين واحد بقى استجمع كل قواه وشجاعته. قال لي احنا مش زيكم. ثم قال لي قال لا احنا ما فيش عيال بيجوا الكنيسة. نعم ليه ما عملتلهمش ليه مدرسة احنا؟ قالوا ما احنا حاولنا. الراجل ده اتكلم وده الرئيس بتاعها. قال لي ان فعلا حاولنا في كنيستنا مرة فبعد جهد جهيد جالنا 5 عيال. حلو نواه جميلة او الاسبوع اللي بعديه تلاقي 5 دول بقوا 10 والعشرة بقوا 20 وتتكاثر. حلو او دلوقتي وصلتوا كام؟ قال لا ده من تاني اسبوع كان الحضور 0. خبر السيد ليه؟ ما بتنجحش. طب سيب الاولاد والشباب عاملين فيهم ايه؟ فانفجروا في الضحك. قال انا بتكلم كلام هيروغليف يا جماعه ولا انا بقول نكته؟ قالوا لا اصل انت يعني غريب عن المجتمع عشان كده اسئلتك غريبه شويه بتضحكني. ليه في ايه الغريب؟ مغريب الا الشيطان يا حبيبي. في ايه؟ قال ابونا اصل البلاد ديت الشباب بينظر الى الكنايس على انها من مخلفات عصر الجاهليه. وعصر الجاهليه عندهم اسمه فيكتوريان ايج. يعني العصر بتاع ايام الملكه فيكتوريا لما الناس كانوا هبل وبسطه وعبطه وعايشين مع ربنا. كانوا متخلفين عقليا. لكن بعد الفيكتوريان ايج الناس استنارت. حصل استناره. والاستناره دي انهم نفضوا غبار الدين وابتدوا يبصوا الى العقل والحضاره والنهضه والحاجات دي. لكن ما عاد الدين يهمهم. فهم يمروا من قدام الكنائس كده ويهزوا راسهم يعني مخلفات الفيكتوريان ايج. طب بعدين والشباب بتعملوا ايه؟ ما نقدر نعمل لهم حاجه. سنة بلاد حريه. ما تقدر تغصب حد عشان خاطر يجي الكنيسه ولا تعمل له اي حاجه. طب وازاي انتوا عايشين؟ قالوا عايشين على شويه العواجيز اللي انت بتجي تشوفهم دول. دول الاجيال القديمه اللي فضلوا من الفيكتوريان ايج. واللي بيموت منهم ما بيتعوض. وعشان كده احنا خدنا الكنيسه الحلوه دي. ليه؟ بقايا الفيكتوريان ايج ماتوا واحد ورا الثاني لحد ما فضلوا 15 بس. فلقوا ان المصاريف اللي بيصرفوها على الكنيسه ما يقدروا ال 15 دول يعملوها، حتى لو باعوهم في سوق الكانتو ما يقدروا يجيبوا تكاليف لاسبوع واحد في الكنيسه. فاضطروا ان هم عايزين يهدوها ويبوها وحولوهم التانيين على كنيسه تانيه تلم العواجيز. خلاص يا خساره يا خساره. عارف ده سببه ايه؟ ان الاباء لم يتبعوا خطه الله لحياتهم من نحو الابناء. علموها الاولاد واولاد الاولاد الاحفاد. جيل بيسلم جيل. تعرفين اليهود رغم التشتت 2000 سنة في العالم شتتوا في العالم كله. النهارده بتشوفهم مجتمعين وفي قوة جبارة جبارة. النهارده في الأخبار بيذيعوا خبر ما الأخبار الأيام دي حامية شديد. لا البقرة الحمراء ولا السمرة، لكن أخبار بعيدة عن البقرة الحمراء حتى. أي. طبعاً أنتوا عارفين أنهم متحمسين للأوضاع بتاعتهم. فللاحظ الإم بي سي الليلة جايبين الخبر مظاهرة كبيرة لابسين أبيض والأعلام البيضاء والنجوم الزرقاء والطواجي والمظاهرة بتنادي بإقامة إسرائيل العظمى من الفرات إلى النيل. وعملوا مراسيم دينية في بلد على حدود سوريا. وبيقولوا انتظارا، يعني بيعملوا الحاجات ديت وهم منتظرين ايه؟ المسيح المنتظر، مش بتاعنا احنا، مسيحهم هم اللي هو ايه؟ انتي كرايست، لكن هم بيسموه الانتا كرايست، انت يعني هو المسيح، لكن هو انتي كرايست. الملاحظ ان في حركات الايام دي، واول ما تلاقوا الحركات اللي انا بقول لكم دي اعلموا ان وراها احداث. برضو بنبه بقول انا مش نبي، لكن قراءة للاحداث. اول ما تلاقوا العرب ابتدوا يزوروا بعض ويعملوا جولة ويلفوا مباحثات وانشغلوا بالعملية دي، اعرف ان الصيف قريب، لان في مصيبة بعدها. بتاع السعودية يروح سوريا ويطلع على لبنان ويلف على مش عارف ايه، وبتاع مصر يروح وين، والرحلات المكوكية بين لبنان وسوريا والشغل، وده يروح وين وده يجي منين وده العراق ايه وده. اول ما تلاقي حركة كبيرة كده للسياسيين بيلفوا على بعض، نعرف ان في مواجهة صعبة شوية. ودكم ولا سألين وعملين ينادوا باسرائيل العظمى ويعملوا طقوس لانتظار المسيح الآتي المنتظر. ده بعيد عن البقرة الحمر، دي الأعلام البيضة والزرقة، ما البقرة الحمر. طيب هؤلاء اليهود نجحوا أيما نجاح، بقول لك رغم تشتتهم لمدة 2000 سنة في بقاع العالم، اترشوا في بقاع العالم، لكن ثابتين. عارفين ليه؟ عشان بيحفظوا أولادهم وأولاد أولادهم التعليم اللي خدوها من موسى. ده عندهم منظر لازم يتكرر كل السنة اللي هو اسمه الفصح، زي ليلة ما طلعوا من أرض مصر، يقعد الأب في رأس القائمة على السفرة، وبعدين يجيبوا أكل زي ما مشوي زي بتاع إيه؟ ليلة الفصح. وقبل ما ياكلوا الأب يحكي لهم اللي حصل. احنا كنا في مصر في العبودية وقعدنا كام سنة وربنا حب يطلعنا، والمصريين ما رضوا يطلعونا، ضربهم ربنا ب9 ضربات، وفي العشرة قضت على الموضوع، والعشرة ان الملاك جه قضى على الأفكار في أرض مصر، لكن احنا جدودنا خدوا العلامة من ربنا، يرشوا الدم ويأكلوا اللحم مشوي وهم مشدود الأحقاق زي ما احنا عاملين كده، وطلعوا وخلصوا من عبودية أرض مصر وجاءوا إلى أرض كنعان. لازم يحفظوهم، ده غير الوصية بتاعت وصايا الله، تكلم بها حين تقف وحين تجلس وحين تخرج وحين تنام، وعلمها أولادك وأولاد أولادك. تواصل، تواصل الأجيال، يعلموا الشريعة. شكرا. بص لليهود في بلاد الدنيا كلها متمسكين بناموسهم وكتابهم وعادتهم وتقاليدهم حد النار. 2000 سنة تشتتوا في بلاد العالم كله، لكن محافظين على كيانهم، وتلموا كلهم في أرض إسرائيل وبيطلبوا بعودة حياتهم الدينية كالأول. ناس فهمت ان اليهود دول راحوا خلاص من التاريخ 2000 سنة، لكن لا، طول ما في تسليم للابناء وابناء الابناء، طول ما فكر ربنا قائم في القلب. اقول لكم احنا بنعيد نفس التاريخ، احنا تشتتنا من بلدنا، تشتتنا من مصر من السودان، وتشحطرنا في الدنيا، في انجلترا في هولندا في المانيا في فرنسا كندا في امريكا في استراليا، شحطرنا في الدنيا. لكن هل يا ترى هنعمل زي اليهود ونحافظ عن على ايماننا بان نسلمه لاولادنا واولاد اولادنا، ولا هنضيع في المجتمعات؟ قال ايه؟ الولاد عايزين يطلعوا المعسكرات 5 ايام ويسيحوا مع الانجليز وزعلانين عشان ما يروحوش. لو كنا بنعلم ولادنا من الصغر معنى ان احنا جنس مختلف عن العالم، ولنا قيمنا ولنا مسيحنا ولنا إلهنا ولنا مبادئنا التي تختلف عن مبادئ العالم، ما كان ده حل. فاكر اول ما رحت استراليا فكان البلاد المهجر يعني ما كانش فيها كنائس الا بعد مدة طويلة من الشعب مساح في هذه المجتمعات الغربية. بعدين فين لما ابتدت الكنيسة تصحصح وتبعت كنائس وكهنة يلموا الناس، كان فاتت سنين الناس اتأقلمت بالمجتمعات. فلما رحت استراليا شايف الدنيا سبهللة والناس مش متمسكين كده بربنا، فبدأت أتكلم عن التمسك. أظن أنتوا عارفين طبعا الخبرة هنا ويانا برضو، يعني زي بدأت من هنا أن احنا نتمسك بالكتاب ونتمسك بربنا، درجة الناس بتستغرب بتقول أبونا ده يعني بيجيب كلام من راسه ما سمعناه قبل كده ولا شفناه في أي حتة، وطلع لنا فيها كده ليه؟ ويمكن النغمة دي ما موجودة حاسة عندنا، لكن أي واحد قابل قرايبك في أي بلد من بلاد الدنيا يقول لك يا عم أنتوا طالعين فيها ليه كده؟ ايه الحكايه عند مش علينا ليه عندكم في برايتون؟ اشمعنى يعني برايتون؟ ها؟ جبر ده الجبر بتاعكم، نبعت لكم هم الموت عشان خاطر يتكلم بالكلام ده، جبركم يعني. فكان قدر الكنيسه برضو اللي انا رحتها هناك في استراليا هذا القدر يعني. فالعيال هناك بقى انجليزي يعني استرال، يعني مش بغال استرالي لكن استرال يعني، بقى استرال يعني. فأسئلة لما أجي أتكلم عن العفة والقداسة وإن إحنا نعيش مع ربنا وكده، فالعيال يبعثوا لي بقى أسئلة. Are we different from the people around us؟ فعايزين يحرجوني يعني لو أقول different، لا يبقى أنت بقى متخلف. مش كده؟ فيفاجئوا ويصدموا، هم فاهمين إن أنا مش هقول إن هم different، فهذا مش different، فيعيشوا بقى الحياة دي توقع يعني. فأقول لهم yes we are different that's right how we are different لأننا أولاد الله، ده المفروض، لكن دول أولاد العالم، ده الكتاب بيقول كده، أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. اللي عايز يكون ابن الإبليس لا يخص كتب، وليستعد لكي يستقبل أيضا لعنة إبليس، واللي عايز يكون ابن لله فليفتح قلبه ويستعد ليأخذ بركة الله. لازم نعلم ولدنا أن احنا فعلا different، ولنا تعاليم ولنا مبادئ ولنا إله ولنا حياة مختلفة. علمها أولادك وأولاد أولادك، ما يبقاش شغلك الشاغل ان الواد ياخد شهاده وان شاء الله ما راح الكنيسه وان شاء الله ما قرا الانجيل، لكن يبقى اهتمامك ازاي العيال يعرفوا ربنا ويعيشوا مع ربنا. الاحادث بتجيب وترجع لي ماضي كئيب. اول ما ترسمت كده في ذاك الزمان الغابر من 38-39 سنة، فبرضو كان قدر أول كنيسة أروحها إنهم راح لهم هم الموت بتاعي، ده القدر ده اللي راح لهم. وابتدينا نتكلم عن ربنا، فإن العيال ابتدوا يقروا الإنجيل، لكن الأجيال القديمة والأبهات بكل أسف شديد ما يفهموا الحاجة. فكان في بنت في الثانوية العامة لكن لمس المسيح قلبها وتعيش وياه، فكان قبل ما تذاكر تفتح الكتاب المقدس تاخد بركة ربنا صلي وتبدي المذاكرة. لما تزهج فلوس تضايق من كتر المذاكرة، بدل ما تروح تتفرج على حاجة في التلفزيون ولا الراديو ولا البتاع تفتح الكتاب. طبعا ما كانش في أيام أنا التلفزيون في ذاك الزمان الغابر يعني، لكن الراديو والأغاني والحاجات دي. فكانت تفتح الكتاب المقدس تقرا حته وتصلي فتجدد نشاطها وتبتدي تذاكر، لكن سوء حظها ان ابوها عارف انها بتروح الكنيسه وبتقرا في الانجيل، فيعمل لها ايه؟ تفتيش سوبرفيجن كده، يروح
يفتح له الباب شوف بتعمل شنو. سوء حظها ان كل ما يفتح الباب يلاقيها في لحظه في ايه جريت الانجيل ماشي يتبسط ويقول البنت حلوه كويسه وماشيه مع ربنا هتبقى امينه كمان. لا يتجنن يركبوا 7 شياطين لدرجه انه ينبه عليها وبصراخ شديد انها ما لها دخل بربنا خليها في المذاكره وبس تقرا وبس تبص لمستقبلها ولما تتخرج وتخلص توقع تقرا الانجيل زي ما عايزه ربنا تحت فضله يعني. والبنت من حبها للمسيح مش 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 ممكن مطيعه وهاديه تقول له حاضر يا بابا. وبعدين برضه لما تيجي في البريك وتقرا دخل عليها مره ولا مره ماسكه الانجيل قال انا مش قلت لك مليون مره بلاش الحكايه دي. جه ماسك الانجيل وجه مقطعه كل فرق وعلى طول ايده رماه وجه جايم عليها ماسكها هبشها رميها في الارض ومسكها بركابه دولت ركب على ظهرها. الراجل كبير قد البغل يعني بس البغل يزعج ومسك شعرها بيديه هو ركب على ظهرها ركب على ظهرها ومسك شعرها بيديه الاثنين وعلى الارض دب 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 عشان خاطر ما تقرا الانجيل تاني لحد ما سال الدم من مناخيرها وغرج الارض وهو شيطانه افتاح. بس ما في كنيسه ما في انجيل ما في صلاه. شفت المناظر ده ابدا ده مستأمن من الله على تربيه اولاده. أب يفرح ان بنته ماسكه في ربنا عشان ما تجيب له الشعار وأب يعمل كده عشان جرايه والمجرايه تخس. الناس اللي ما بيعرفوا قيمه الحياه مع ربنا ما بيعرفوا مسؤوليتهم تجاه ربنا نحو اولادهم. فهنا الكتاب بيقول علمها اولادك واولاد اولادك. وفي أمثال إصحاح 23 آية 13 و14 يدينا نوع تاني من المعاملة ومسؤولية الأب نحو الأولاد. الأولاني يشبعهم حب وحنان، تاني حاجة يعلمهم، تالت حاجة بقى يقول لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت، تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية. يبقى انا بيتكلم عن ايه؟ تأديب. الاب عليه ان يعلم وايضا يؤدب. يؤدب لما الواد ما يحبش يسمع كلام لازم يؤدبه. ادبه يا ابونا بيه انت يؤدبه بعصا انت ما عارف ولا شنو؟ لأن الأب بيستجدي ابنه يعني عشان يرضى عليه. يعني الواد ممكن يتصل بالبوليس ويعمل لأبوه مشكلة انه ضربه الدرجة دي وده يبقى ابنه. أنا أشك في انه ابن حقيقي لأن الكتاب المقدس يقول ايه؟ إن كنتم لا تحتملون التأديب فأنتم نغول لا بنون. نغول يعني إيه؟ يعني ولاد زنا. الحاجات دي ممكن تنفع في الإنجليز تنفع عند أي حد يعني لأنه لما بيحترمش الأب ده هو أصلا الواحد ما هوش عارف أبوه هو كان مين. فما بيحترمش الراجل اللي موجود مع امه ده لانه ما عارف هو ده كان ابوه ولا ما ابوه. احساسه بهلله زي الحيوانات. لكن لو اب جاي من دم ابوه احترام الاب موجود جوه ده لحم لحم ودم. الواد ما يقدرش يرفع عينه في ابوه. مش عندنا الكلام ده ابدا. الواد الشرعي، الابن الحقيقي يحمل الاب مهابه ومخافه من داخل. راح يبلغ فيه البوليس؟ لا، هي بنت هابله بس عملتها مره في البلاد عندنا دي، علموها في المدرسه ان لما تبقى ابيوزد ولا ابوها يضربها ولا يعملها تبلغ البوليس. فبنت هابله بس عملتها مره واحده لكن ما كررتش. رجعت من اول ما خدت التليفون بتاع الاتصال بالبوليس كانت بترجع من المدرسه على البيت لانها خايفه من ابوها. فياميها ما رجعت على طول، جات معايا حماية 3 ساعات لفت ولعبت وبعدين روحت متاخره. ابا كنت فين يا بنت؟ قلت له كنت بلعب لغه جديده وجيلا بيحكي لها. وعنه البنت دخلت الاوضه تبكي، بعد 5 دقايق بس لقى البوليس على الباب. طلع له كرت. بوليس انت فلان؟ يلاي بنتك فلانه؟ يلاي قال بنتك انت ضربتها؟ قال بعجبها. قال انا ضربتها. هاي طيب تاني مرة ما تمد ايدك عليها، مديت ايدك عليها حنوديك السجن. ناخدك وين نقبض عليك. طب ودول عرفوا ازاي؟ شموا على ظهر ايدهم؟ لا، البنت وهي داخلة ما لسه واخدة النمرة طازة، سحبت التليفون وياها في اوضة النوم 3 ساعات وجات البوليس الحقوني ابوي بيضربني. حصلت مرة واحدة من بنت هب. معاملة حب وحنان وتأديب من منطلق الحب والحنان والتفاهم، لا يمكن ان انسان الولد يرفع عينه في ابوه امر اوامر، لكن لا، حب، حنان، اهتمام، تعليم، ثم تأديب، امر مهم. بس الحقيقة انا عايز اقول في التأديب حاجة مهمة قوي. في تأديب يغيظ، إغاظة للعيال، ودي اتقال عنها الكتاب تحذير في كولوسي 3:21، أيها الآباء لا تغيظوا إيه أولادكم لألا يفشلوا. لكن الأب اللي ما هوش حكيم بيتصرفش بحكمة ربنا يقعد يغيظ في ابنه. يغيظه إزاي؟ يعني يقعد يقول له عايز كده، يقول له لا. طب ليه؟ يقول له هي كده. لا، لما تطلع روحك ما بتعرف. لا، طب لازم تطلع روح وعين وايه. ما تتكلم وتتفاهم. لا عشان ربنا بيقول كده، ولا عشان الكتاب بيقول كده وتفاهم مع ناس فاهم. لا، انا هتبعك. ليه كده؟ ايه اللي كده؟ فاهم مع ناس. فسيبك من حكاية ايه العنجهية الفارغة دي، سيبك منها. لكن التأديب يتم كالآتي. التأديب اللي هو يقدر يربح الناس، الأطفال، الأولاد يعني. نمرة واحد، يبقى فيه تنبيه. قال يا ابني كتاب بيقول لنا كده 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 عن الموضوع ده، وأنا كأب مسؤول عنك قدام ربنا، أنا بقول لك راعي ربنا في حياتك وبلاش حكاية، لأن كده أنت بتخبط في ربنا، بتكسر وصية ربنا. وادي الوصية هي، وادي الإنجيل، فكر فيها وصلي عليها وشوف. يبقى فيه تنبيه وتحذير. ولما الواد ما يهتمش ويعاند ويكرر الخطأ عن قصد وعن عناد، مش عن ضعف، مش عن ضعف، عن عناد وتجاهل واستهتار واستباحة، ايوه لازم يحصل فيها عقاب. زي ربنا ما بيعاملنا يا جماعة، ربنا بيقول ما تعملش الخطيئة الفلانية، حق وصل الواحد بيعملها تاني بس عن ضعف، يقول يا رب سامحني، من فضلك سامحني يا رب، عن جهل يا رب سامحني، عن سهو يا رب سامحني، عن عجز يا رب سامحني، عن مرض يا رب سامحني. لكن الانسان اللي يعمل عن تعمد واستباحه واستهتار ومشتعله ومش مش همه
لازم ربنا يعمل له ايه؟ أدبه تأديبا أدبنا الرب. يقول أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا إن تعوج وعاند وأدبه بقضيب الناس وضربات بني آدم وبرضه رحمتي لا تنزع منه. وسط الغضب يذكر الرحمة. فالمفروض الأب الحكيم ينبه ابنه من الكتاب، يقول له يا ابن أنا شايف الآية بتقول كده، واسأل أب اعترافك، روح شوف ده يوافق ربنا لما فيش بالذوق والحب والحكم. كرر باستباحة وعناد وإلى آخره، يبقى نقول له أنا كمسؤول عنك قدام ربنا الكتاب بيقول إن أنا أدبك، وتقرأ له الآية أمثال 23-13-14 لا تمنع التأديب عن الولد. فأنا يا ابني مكلف إن أنا أدبك عشان أمشي صح، لأن كده عناد. اختار لك أدب بقى من الأدب، تأديب، حرمان من مصروف أو منع من حاجة كان هو عايزها، أو حتى ضرب بالعصا لا تمنع العصا فهو لا يموت إن ضربته، لكن مش بغل وبعنف وبفقد أعصاب، لا، بروية وبتفهم. عملية تأديب ما هيش انتقام. وبعد العقاب لابد من تصحيح المسار. قال له حبيبي أنا معش معنى أن أنا ضربتك لأن بكرهك، بالعكس أنا ضربتك لأن بحبك، بحب لك الخير، بس الأمور أنت ما كنتش واخدها بجدية كده طول ما أنا بتكلم وياك بالتساهل والتفاهم بسيط، لكن عشان خاطر أوري لك الموضوع قد إيه صعب. لكن مش معنى كده ان انا بكرهك، انا بحبك، ومش معنى كده ان انا فقدت ثقتي فيك، لكن انا واثق فيك انك انت هتبقى ولد كويس، هتاخد بالك من الموضع دي، لان احنا بنتعامل محبة من اجل خاطر ربنا. قد انت تقف وياه وتصلي يا رب ابنك اخطأ، وانت يا رب ورتني ازاي اربيه في طريقك، وانا قمت بالواجب اللي علي يا رب، وانت كمل عملك وياه، عرفه ازاي يخضع ليك، ازاي يعيش وياك، ازاي يكون مطيع لشخصك ولوصيتك كده. في الذوق، ذوق وحب، انسانية وحياة روحية وكلام، بدل ما ايه النرفزة وفقد الاعصاب والشتايم والبت، عمر الولد ما هيتعلم اي حاجة ابدا. على الاقل هتعلمه نفس الاسلوب اللي ماهوش مقدس، ويمكن الولد في سره من جوه يقول لك اهو انت، كل ما تقول له كلمة في سره عشان ما يقدر يقولها حسن بعدين 13 اكتر يقول لك اهو انت، يبقى علمت الولد ان هو يكرهك ويشتمك ولو في سره. امر محتاج الى نعمة من ربنا عشان خاطر نقدر نقوم بواجباتنا تماما. ده لمحة عن الخطة اللي حطها ربنا للاباء انهم يتعاملوا بيها مع أولاده. محتاجة إلى حكمة من فوق، محتاجة إلى قوة من فوق، وده دور كل واحد فينا أنه هو يطلب الحكمة من الله. نيجي بقى إلى دور الأبناء مع آبائهم. خطة الله للأبناء دي ثانية. في كولوسي صح 3 آية 20 بيقول أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. طاعة. ففعلا لو الولد متربي تحت أقدام المسيح ويهمه ربنا في حياته يبقى يتعلم إزاي يطيع والده، مش أول ما يوصل كده لسن المراهقة يعمل راسه براس أبوه وأكتر من أبوه. ها الولد كده عرف يرطل له كلمتين في المدارس تعلمهم بالعافية من العيال الانجليز، ويروح يلاقي ابوه يتهته في الانجليزي ما بيعرف يتكلم كلمتين على بعض غصب عنه لانه ما راحش المدارس وخد النصيب بتاعك. جاء من هو يظن بقى ان ابوه بيتعصر في الكلام ما بيفهم كلام، يبقى ابوه جاهل، يبقى هو احسن من ابوه عشان بيعرف يتكلم احسن منه، وفي راسه يقول ايه لما يعرف يتكلم يبقى اجي يكلمني. بيتكلم عربي بربان، لكن انا ما يعرف يتكلم انجليزي، قال لي على الانجليزي هو ده مفتاح الشخصيه. ده بيخيل له مزاجه كده انه لقى حاجه فيها
سوبريوريتي، حاجة أسمى من أبوه فيها. أبوه زي الجاهل ما بيعرف إنجليزي لكن هو بيعرف عنجليزي، تكلم تمام، فيحتقر أبوه ويحتقر أمه، يعمل نفسه أحسن من أبوه أمه. والحجة اللي عنده يقول إيه؟ دول جماعة من من العالم الثالث، متخلفين، تربوا في التخلف والبيئة المتخلفة، لكن احنا تربينا في البيئة العالمية، مدارس انجليزي وثقافة انجليزي وحضارة انجليزي وعلم انجليزي، احنا احسن منهم. جا خيرك يا اخي، جا خيرك، جا خيرك. ده الاكرام والاحترام للاب. تعلمت لك كلمتين وصاقت في المدرسة، بس عشان خاطر تعلمت الكلمتين اللي بتعرف تتكلمهم بالانجليزي تحتقر ابوك وامك، بقوا متخلفين. لكن هي طبيعة البشر. حتى العيال المراهقين اللي في بلادنا يعني في العالم الثالث برضه دي طبيعة. الواد اول ما يطلع له شنف وش ولا يزرع كده يطلع له شعرتين صفر في شنبه، خلاص بقى راجل وبيبرم شنباته، كل يوم والتاني يحك شنبه عشان خاطر يطلع بسرعة ويبقى راجل زي ابوه، ويمكن يطلع يشرب له شوية سجاير عشان يفهم ان السجاير دي هي اللي بتعمل الرجال، عشان كده يديله ثقة ان هو بقى راجل وبيدخل سجاير وهو سارق فلوسها من ابوه. ما يفهم الرجال او المرجلة ان الانسان يبقى راجل باعماله في الحياة، لا فاهم المظاهر بتاعت الرجال دي المظهرة. وحتى في البلاد العالم الثالث المراهقين بيتعالوا على آبائهم وما بيسمعوش كلامهم. أول ما يطلع في المراهقة أول حاجة يطلع فيها العناد والتمرد وعدم الخضوع، ده لأنه شاب لا يعرف الله. لكن لو كان يعرف خطة الله لحياته ومكرس حياته لربنا يتعلم الخضوع للأب كالخضوع للرب، لأن سلطان الأب من سلطان الرب. الله أعطى سلطان للأب يمثل كيانه الأبوي يخضع عليه. يبقى الطاعة نمرة 2. في لوقا 2 آية 51 بيقول ثم نزل المسيح معهما مع يوسف والعذراء وجاء إلى الناصرة لما كان في أورشليم وجدوه ومشى وياه وكان خاضعا لهما إلى آخر. خاضعا له المسيح، كان خاضع لمين؟ ليوسف والعذراء. المسيح بذاته بجلاله كان خاضع ليه. عايز أدي لك خلفية صغيرة عشان تقدر تشوف معنى الخضوع ده. تعرفين الناس ايام الاعياد بيجوا من كل حته ويروحوا اورشليم، ما فيش مكان تاني غير اورشليم يروحوه، لان الهيكل واحد اورشليم ده مركز عبادته، وعشان كده هم هيجين عشان خاطر يعيدوا الهيكل لان ده مركز عبادته، مش حاجه سبسيدر يعني، مش حاجه سنويه. فيجوا من كل البلاد بعيالهم بعزلهم بكل حاجه. فجه يوسف النجار والعذراء مريم من الناصرة إلى أورشليم وقعدوا هناك وعيدهم وذبحوا الواجبات الدينية بتاعتهم وروحوا مع إيه اللي رايحين الجليل والناصرة، روحوا معه وفاهمين إن المسيح ويا العيال والشباب اللي زيه ماشيين مع بعض سكة طويلة، قلت لكم إنها حوالي 300-400 كيلو. إحنا رحناها بالعربية لكن الناس كانت بتمشيها على رجليها كرعينها، فبتاخد ايام طويلة. فبعد 3 ايام من السفر ماشي بيدوروا على المسيح، شفتوش يسوع؟ حد شاف يسوع؟ حد شاف يسوع؟ يسوع فين؟ كان اسمه الشخصي يسوع. قالوا لا ما في ما في ما في. لا الاب والام رجعوا الى اورشليم يدور عليه تاه. فدخلوا الهيكل لقوه واقف وعمال يتكلم مع ايه الشيوخ. امه خدته كده، تعال انت عملت ايه؟ انت ما جيت ليه ويانا؟ نعملين انا وابوك دخن عشان خاطر ندور عليه فين؟ ده كلام؟
فبصلها المسيح كده قال لها كلام غريب. لا، اما تعلمان انه ينبغي ان اكون فيما لابي؟ صح؟ كتاب يدون الحتة دي يقول ايه؟ فلم تفهم ماذا يقول. ست العذراء ما فهمتش اللي بيقولوا يسوع. مسيح شافها كده مش فاهمة، ما جرحهاش، جلاش كلمة زيادة، سكت. هي مش فاهمة خلاص سكت. يلا معانا قوم روح، رغم ان هما مش فاهمين اللي بيقولوا، ورغم ان هو ينبغي ان يكون فيما لأبيه في الهيكل، لكن لسه في مرحلة الايه؟ الخضوع لسلطة الأبوين. فيقول الكتاب كده: ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما، رغم انه مش فاهمين ايه اللي قاله، ما قال لهمش انتوا جيل متخلف واحتقرهم، لا، كان خاضعا لهما رغم انهم مش فاهمين. المسيح بقدوته بيعلمنا ازاي نخضع لآبائنا مهما كانت الأحوال، مهما كانت الظروف. فالأبناء يخضعون للآباء لأن المسيح علمنا بذاته أنه خضع فعلا للعذراء مريم ويوسف النجار. دي خطة الله للأولاد. فاللي عايش مع المسيح يعيش زي المسيح معاش. وفي سفر الأمثال إصحاح 1:8-9 بيقول: اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. جمال تأديب أبوك وشريعة إيه؟ أمك. يسمع يخضع، الكتاب بيقول كده. صعب صعب، بس لو بتحب المسيح هتنفذ كلامه. طب ليه قال تأديب أبوك وشريعة أمك؟ شريعة يعني التعاليم، قوانين. فالأم عليها إنها إيه؟ تعلم ابنها الأصول ومبادئ الكتاب. الأم مدرسة، مدرسة روحية وكتابية تعلم الأولاد من طفولتهم. يعني البيبي هو صغير الأم بدل ما تقعد تغني له أغاني العالم ممكن ترنم له، فيطلع من صغره ودانه متعودة على الترانيم، وتصلي وياه، صلي له. ولما يبتدي يسمع حكاوي فبدل ما تجيب له حكايات من العالم، معزة حاز ومعزة ماز ومعزة تضرب بالعكاز، وكان في طور الدندق على تخت الحجة فندق، جاه الفار الزقزق قال طورة البندق. يا عم الحكاية دي. الأم بتاعت المسيح بدل الكلام الفارغ ده تبتدي ايه؟ تحكي حكايات لولادها. احكي لي حكاية ماما. حاضر. مرة من المرات كان فيه واد وبيحب ربنا شديد شديد، والواد ده كان بيصلي لربنا باستمرار، وابوه كان بيحبه شديد. ابوه كان يصلي، هو يروح يقعد جنب ابوه يصلي. اخواته زعلوا منه واتغاظوا منه وبعوه، لكن فاتت الأيام وهو بقى ملك كبير في مصر، واخواته جم واكتشفوا انه ده اخوه، فخاف احسن يقتلهم،
لكن هو خدهم بالأحضان وقاعد يبقي ويقول انتوا ما بعتوني، ده ربنا اللي بعتني عشان خاطر اخلص ارواح الناس، وداهم اكل وشرب وداهم حاجات حلوه والناس خلص تمام حكايه انهم ما عملوا فيه حاجه وحشه. الواحد يتعلم ايه من قصه يوسف؟ زي الحب، زي الصلاه، زي المسامحه كده. هم تقعد تحكي، واحده تقول طب انا هقعد اجيب له حكايات منين يا ابونا؟ اقري الانجيل مليان حكايات، وفي كتاب كده بيسهلوه للقصص بتاعه الاطفال في الكتاب المقدس، جايبين في المكتبه منه هنا، اشتروا ولا دي حاجات ما تصرفوا فيها قروش، صرفوا في الاوبن ماركت بس وفي وفي ساندي ماركت والحته ديت والاوكازيونات، لكن تيجي على شغل ربنا تستخسر فيه قرش. اشتري تعلمي. طب ولما تخلص نعمل ايه يا ابونا؟ يا ستي كرري المواضيع، العيال بيحبوا تكرار المواضيع، حبوا ده ساعات هم يطلبوها. احكي لنا يا ماما حكايه اللي يسامح اخواته يا ماما. احكي. دي حاجات تترسخ في العقل الباطن لاولاد يشبوا مش ناسيين ربنا. اسمع شريعة لا ترفض شريعة أمك، الأم عليها التعليم توجيه والأب عليه التأديب. كتاب يقول اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض إيه؟ شريعة أمك. تراعي زي ما كلمنا الأسبوع اللي فات وقلنا اوعى الأم تعمل ذكر، تبقى المرة الإيه؟ مسترجلة وتضرب العيال قدام ابوهم، لخبطت الدنيا، لخبطت الدنيا. هي عليها انها تعلم الولاد، وفي وجود الاب ما تأدب، تسيب الاب هو اللي يقول ليه يا ابني ماما بتقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، طب ليه ما بتعمل؟ تعرف ان كده عدم العمايل دي غلط، ويأدب هو. لكن الام في حضور الاب لا تؤدب. في احترام للسلطات، أما العيال يطلعوا يحترموا السلطات ويحترموا أبوهم. لكن لو الأم شخطت في الراجل قدام عيالها وكل كلمة يقولها تقول له غلط أنت ما بتفهم، العيال يطلعوا يقولوا أبوهم إيه؟ ما بيفهم. وبعدين الأب ينتقم لكرامته، أنت حمارة ما بتفهمي، يبقى العيال عرفوا إن أمهم كمان إيه؟ حمارة. بس خلاص خليهم يرفصوا في بعض وينهجوا طول النهار والعيال يعيشوا على مزاجهم، ادم ده حمار وهي حماره، دول وقعوا في عيله غلط. ليه الناس تهزق بعض قدام العيال؟ احترموا بعض قدام العيال، العيال يحترموكم. مش كيف؟ اسمع يا ابني تاديب ابيك، لكن لما الراجل ما يبقى موجود الام تبقى نائبه رئيس الجمهوريه، تأدب وتربي في غيابه، لكن في حضوره تسيب له هو الفرصة. آخر حاجة في أمثال 30 آية 17، ده كلام للولاد. العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة لأمها تقورها غربان الوادي. ايه الكلام؟ اللي بيستهزئ بابوه ولا بيحتقر امه، اوعى يفكر انه هينجو من ايد ربنا، اوعى، لان الاب والام بيمثلوا سلطة الله في حياته. فلو واحد تمرد على سلطة الأب والأم فكأنه بيتمرد عليه على ربنا. يبقى مين اللي ينتقم منه؟ ربنا. يحصل ايه للواد؟ تجور عينيه غربان الواد. يعني ايه يا ابونا؟ دي كناية. الغربان بتاكل ايه يا جماعة؟ الرمة.
لما تبقى جثة مرمية في الوادي الغربان تتكاثر وإيه وتأكل، وأحسن حاجة تأكلها الغربان تتمتع بيها عينين الرمة، تنزل على العين كده تلقطها تجورها وتأكلها قبل ما تتسلى على اللحم. مش ساعات الواحد كده يحب يمصمص في مخ في راس فرخة جدادة، بص لك يجي على عينيها ويجي عامل لها زي نشفطها كده. لا احنا بنتكلم في الصيام لكن يعني في الفطار يعني يمخمخ بيها صح. فكمان الغربان عندهم مخمخة، مخمخة الغربان انها ايه تجور عينين الرمة. يعني ده معنى ايه؟ يعني الانسان اللي بيحتقر ابوه وامه حيترمي زي الرمة، رم ولا يسوى في الوادي ولا حد يدفنه ولا يكرمه. لكن تاج الغربان والحدايات وتجور عينيه اللي احتقرت الاب واستهزأت بالام تجورها، ياخد عقابه موتا يموت وياخد عقابه. الاولاد ولادنا اللي هم بيستهتروا بالابهات ويحتقروهم كده من غير وعي، نحط قدامهم الآية دي امثال 30:17، يا ابني احنا خايفين عليك من ضربة ربنا، مخيف والوقوع في يدي الله الحي. احترم ربنا، احترم ابوك وامك، وعيش في خضوع واسمع واخضع وصلي لابوك وامك وصلي لنفسك عشان خاطر ما تاخد غضب ربنا. ده معنى الكلام. هذه خطة الله للابناء، ورأينا سابقا خطة الله للآباء. شريط موجود، كل واحد ياخد الشريط كده ويقعد يسمع فيه ويصلي، يسمع كلمة ويقول له الدين يا رب الحكاية دي، الدين ان انا اعيش كده عشان خاطر تبقى اسرة تحيا بحسب مقاصد الله وبحسب فكر الله ومكرسة للملك المسيح. آية الحفظ كولوسي 3:20، ودي في الدرس موجودة. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. وكولوسي 21، يبقى 20:21 ليه؟ لأن كولوسي 3:21 قبلها في الأولا، أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا، يبقى الاثنين وصية للاثنين. أيها الأولاد أطيعوا، وأيها الآباء إيه؟ لا تغيظوا الغيظ. وربنا يدينا ان احنا نكون ابناء لله حقيقيين، والمسيح سيد على حياتنا وسيد على بيوتنا عشان يتمجد اسم الله في وسطنا. له كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد، امين.